Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 24 ديسمبر عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. قتلى وجرحى وحرق عدد كبير من المنازل في هجوم على محلية بليل بجنوب دارفور، وتباين الأعراء في النيل الأزرق حول تمديد حالة الطوارئ لـ30 يوما، انهيار أكثر من 1400 منزل وتأسر 27 ألف أسرة جراء السيول في بورسودان، والإدارة الأهلية لقبيلة تقل العباسية تمهل السلطات 72 ساعة لتسليم الجناة في أحداث أبكرشولا بجنوب كردفان. الكتلة الديمقراطية ترفض تحديد أطراف معينة للتوقيع على الاتفاق الإطاري، وتأهب واجتماع دولي عقب ظهور حالة شلل الأطفال في غرب دارفور. خبراء ينتقدون تأخر إجازة موازنة عام 2023 وسط ركود غير مسبوق. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 6 آخرين بجروح، من بينهم جنديين في الشرطة والدعم السريع، في سلسلة من الهجمات المسلحة والاشتباكات منذ الأربعاء الماضي. وكشفت مصادر لراديو دبنجة عن سقوط 4 قتلى وإصابة 6 جرحى يوم الجمعة، وإحراق عدد كبير من المنازل في 5 قرى من بينها أموري وأمترينا وجميزة في هجوم عنيف شنه رعاة مسلحون يستقلون عربات دفع رباعي. وأشارت المصادر لاندلاع الأحداث منذ يوم الأربعاء إسر مقتل 3 أشخاص، وتحولت الاشتباكات إلى هجوم واسع النطاق يوم الجمعة. ونفذ ناشطون وقف احتجاجية في نيالة يوم الجمعة تنديدا بغياب الأمن في محلية بليل، محملين الحكومة مسؤولية ذلك. وأضاف أحد المشاركين في الوقف الاحتجاجية في هذا الخصوص: تمكنت فتاة من الفرار إسر تعرضها للاختطاف من قبل مسلحين يستقلون عدد من الجمال بالقرب من معسكر زمزم شمال دارفور صباح الجمعة. وقال نازحون من المعسكر لراديو دبنجة إنه فزع أهلي تعاقب الجناء واسترد عدد 9 من الحمير المنهوبة. وأشاروا إلى وقوع اشتباكات محدودة بين الفزع والمهاجمين أسفرت عن فرارهم باتجاه منطقة قلاب، وطالبوا السلطات بالتدخل لحماية النازحين والمدنيين. حصرت مبادرات طوعية في بورسودان انهيار 1471 منزل وتضرر 27 ألف أسرة جراء السيول التي اجتاحت المدينة يوم الثلاثاء الماضي. وقالت الصحفية والناشطة المجتمعية في مبادرة نفير بورسودان عزة إيرا إن 497 منزل انهار في الاتجاه الجنوبي من المدينة، و 574 منزل في الاتجاه الشرقي، و 400 آخر في القسم الأوسط. من جانبه حذر الصحفي مرتضى كرار في حديث لراديو دبنجة من كوارث صحية جراء مياه الأمطار والسيول التي اجتاحت المدينة. وأضاف الناشط مرتضى كرار لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
مشاكل البيئة، بالإضافة إلى كده برضو ممكن متوقع تماما، يعني قد يكون نحن عندنا المشاكل بتاعت الآبار بتاعتنا تختلف مع من الصف، ما في حاجة رسمية طلعت، لكن أنا متوقع إنه يكون فيها ضرر، ممكن الموية تختلط عادي لأنه مستوى السطح قريبة، ممكن الموية تختلط مع.
جددت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية رفضها القاطع لتحديد أطراف بعينة للتوقيع على الاتفاق الإطاري، مؤكدة ضرورة مشاركة جميع القوى في العملية السياسية عدا المؤتمر الوطني. وقال جمع الوكيل المتحدث باسم الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجة إن حركتي تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة ترفضان التوقيع على الاتفاق الإطاري بمعزل عن أطراف الكتلة. وأكد إن الكتلة الديمقراطية ترفض التوقيع على الاتفاق بشكله الحالي، مشيرا إلى تحفظهم على نقاط عديدة في الاتفاق، رافضا تمرير الاتفاق عبر المجتمع الدولي. وأضاف هذا الخصوص:
ما في سبب بخلي إنه في شخصي اخر في الدوله السودانيه حقق منو اللي يوقع ومنو ما يوقع. ما هو ذول عنده ما عاد قلنا المؤتمر الوطني وده متفق عليه منذ الوثيقه الدستوريه الاولى انه يا اخي المؤتمر الوطني الوحيد اللي بيكون برا، اما باقي السودانيين عندما الحق يطلعوا على هذه الوثيقه وعندما الحق يوقعوا. نحن معانا كتله كبيره ومؤثره.
دعا موسى محمد أحمد مساعد الرئيس المخلوع البشير الأسبق ورئيس حزب مؤتمر البيجا القومي لطرح الاتفاق الإطاري للجميع، مبينا أن الاتفاق قسم المجتمع السوداني إلى صوار وقوة انتقال. وأكد في مؤتمر صحفي بالخرطوم ضرورة توسيع الاتفاق الإطاري عبر استيعاب بقية المبادرات وصولا لاتفاق شامل، ودعا للابتعاد عن الإقصاء وتدويل قضايا الوطن. واعتبر الاتفاق الإطاري محاولة للخروج من الأزمة ومعالجة بعض القضايا داعيا لتوسيع المشاركة والابتعاد عن أجندة القوى الدولية. وأضاف هذا الخصوص:
اشتراك وأخذ مبادرات القوى الوطنية لمناقشة الاتفاق الإطاري وصولا لاتفاق سياسي شامل، نبذ الفرق والبغض عن محاولات الهيمنة والإخصاء للآخر، عدم تدويل قضايا الوطن والبغض عن المحاور والأطماع الأقليمية والدولية.
أمهلت الإدارة الأهلية لقبيلة تقل العباسية السلطات المحلية 72 ساعة لتسليم الجناة في أحداث بكرشولة التي حدثت قبل أسبوع وراح ضحيتها 6 أشخاص وفقدان سادس ونزوح كبير للفرقان. وأفادت مصادر راديو دبنج أن 6 عمد يتبعون للإدارة الأهلية لتقلي عقدوا اجتماعا يوم الخميس وطلبوا فيه سلطات محلية بكرشولة بتسليم المتهمين في الأحداث والمفقود وترحيل أسر المتهمين وجمع السلاح غير المقنن، إضافة إلى نقل أفراد الشرطة من المحلية. وأمهل السلطات مهلة 72 ساعة لتنفيذ المطالب. وجه الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير انتقادات لتأخير إجازة موازنة 2023 مشيرا إلى آثاره السالبة على الاقتصاد بما يشكل عبئا على المواطنين. وطلب الدكتور الناير في مقابلة مع راديو دبنج الحكومة بالالتزام بإجازة الموازنة في وقتها المحدد، مشيرا إلى غموض في بنودها. وقال إنه تأخير الموازنة يحدث لأول مرة في تاريخ السودان في العام 2022 واعتبرها مشكلة حقيقية. وكشف الخبير الاقتصادي عن تحديات تواجه الموازنة في ظل غياب دعم المجتمع الدولي من القروض والمنح، مضيفا بأن ذلك يجعل من العاملين في الدولة يطالبون بزيادة الأجور، مؤكدا أنه على الدولة تدبير موارد إضافية جديدة لا تمس حياة المواطن. وأضاف هذا الخصوص:
طبعا بتأكيد تأخير الموازنة يؤثر سلبا على الاقتصاد بصورة كبيرة، باعتبار أن الموازنة هي المرآة للاقتصاد السوداني وينتظر الجميع. وأنا أفتكر الموازنة ذات العام 2023 تواجه تحديات كبيرة في ظل غياب دعم المجتمع الدولي للقروض والمنح وغيرها من الأشياء، وفي ظل تحديات الداخلية التي تجعل كل العاملين في القطاع العام يطالبون بزيادة الأجور والمرتبات. ونعلم أن في العام 2022 شهد كثير جدا من الإضرابات الخاصة بقطاعات ثلاثية وحيوية.
اشتكى التجار في الخرطوم من الركود وتدني القوى الشرائية إلى 30% مع توفر جميع السلع واستقرار الأسعار. وأرجع التاجر بهاء الدين محمد علي في استطلاع أجراه راديو دبنجا ثبات أسعار السلع والدولار إلى الركود، وأشار إلى الضعف الشديد للقوى الشرائية. وقال التاجر مجد قمر الدين أن استقرار سعر الدولار لا يؤثر على السوق، مشيرا إلى استمرار الركود. في المقابل قال التاجر محمد يوسف أن السلع متوفرة وأسعارها منخفضة مع عدم وجود مشترين في جميع الأسواق، وأوضح أن الوضع في المواد الغذائية أفضل من بقية السلع كالملابس وغيرها. وأضاف هذا الخصوص:
والله الأسعار الأيام الأسعار ثابتة نسبة للركود الحاصل في البلد. الركود شديد خلى الأيام دي المخلي الدولار ثابت والأسعار ثابتة، الركود الحاصل في البلد. فالركود ناس الاقتصاد بيسموه سرطنة الاقتصاد.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي كمال كرار أن الربط بين ثبات سعر الدولار لا يعني تحسن الوضع الاقتصادي، وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا أن أسعار السلع في ارتفاع متزايد مع إشارة التقارير الموثوقة إلى تصاعد معدلات التضخم. وعز استقرار سعر صرف الدولار للركود الكبير في الاقتصاد وتوقف حركة التجارة والتصدير، ونبه إلى انخفاض النمو بشكل كبير مع انعدام السلع الضرورية خاصة الأدوية، مما يشير إلى التدهور المريع في الوضع الاقتصادي. تباينت آراء السياسيين والمواطنين والناشطين في إقليم النيل الأزرق حول تمديد حالة الطوارئ في الإقليم لمدة 30 يوما. ورحب المواطن عبد الباقي محمد بابكر في حديث لراديو دبنجة من الدمازين بتمديد الطوارئ مشيرا إلى دورها في استدباب الأمن متوقعا حدوث احتكاكات خلال موسم الحصاد، واعتبر الطوارئ أمرا إيجابيا لحسم الصراعات وصولا للمصالحات. من جانبه قال الدكتور حسن حمزة وهو أستاذ جامعي إن السلطات تلجأ للحل الأمني السريع بسبب عدم مقدرتها على إيجاد حلول حقيقية داعيا لدراسة جذور المشكلة وتقديم مقترحات حلول. من جانبها اعتبرت الناشطة عرفات التوم أي تمديد للطوارئ انتهاكا للحريات ويحد من حرية التعبير والتظاهر السلمي. أعلن رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي محمد عثمان المرغني عن رعايته للمنبر التفاوضي بين أبناء الشريك لحل مشاكل شرق السودان وتحقيق التوافق السياسي والمجتمعي. وقال جعفر المرغني نائب رئيس الحزب بحسب وكالة السودان للأنباء أن رئيس الحزب التقى يوم الخميس بدار أبو الجلابية بالخرطوم وفد من الإدارات الأهلية وقيادات سياسية ومكونات مجتمعية من شرق السودان، وتناول اللقاء قضايا وهموم شرق السودان. ووجه المرغني بتكوين مجموعة بقيادة جعفر الصادق للتواصل والجلوس مع كافة الفرقاء لتحقيق الوفاق بين أبناء الشرق. أعلن الدكتور معاذ تنقو رئيس مفوضية الحدود ورئيس لجنة تسوية النزاع الحدودي بين الفلاتة والتعايشة بولاية جنوب دارفور إن اللجنة باشرت أعمالها وستحكم وفقا للوثائق والمستندات المتوفرة، مؤكدا أن القرار النهائي سيصدر من الجهات السيادية. وقال تنقو إن زيارتهم إلى ولاية جنوب دارفور التي بدأت الخميس تهدف للاجتماع بالجهات الرسمية وأطراف النزاع لوضع خطة لتسوية النزاع. وأوضح أن وفد من المهندسين والفنيين سيصل الولاية لجمع المعلومات والوثائق والخرائط ومقارنتها بما لدي المفوضية في الخرطوم لفض النزاع. وتختص اللجنة بتسوية النزاع الحدودي في محليات رهيد البردي ودمسو وأم دافوك وتلس. وأضاف في هذا الخصوص
وفد فنيين مهندسين لأخذ وجمع المعلومات حقيقة، المعلومات الوثائقية والخرائطية وعلى الأرض ومقارنتها بالولايات أو بما لدينا في الخرطوم لدى المفوضية القومية للحدود. المفوضية القومية للحدود أتت لفض النزاعات.
اشتكى معلمو القضارف من إغلاق دار المعلمين لأكثر من عام بعد الانقلاب العسكري. وقال محمد عبد الرحمن كبير موجهي المرحلة الثانوية لراديو دبنجا إن السلطات ما زالت تضع حراسات على دار المعلمين لأكثر من عام، واعتبر إغلاق الدار بمثابة مصادرة لممتلكات المعلمين مبينا أن الدار تم تشييده بأموال المعلمين. وأكدت ضرورة الإسراع في عادة الدار إلى أصحابها لتحتضن أنشطتهم السياسية والثقافية والاجتماعية. وأضاف في هذا الخصوص
طبعا أكبر انتهاك أنه السلطة الإنقلابية صادرت دار المعلمين اللي هو نادي، ودخلت الدار ده بقوة السلاح، والآن الدار ده مختلف إليه كامل بواسطة قوات النظام من 25 لحد دلوقتي. الدار ده ذاته مبني لدروس المعلمين، والسلطة ذاته ما عندها علاقة في الدار ده.
الخبر الأخير في النشرة، كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ظهور حالة إصابة بشلل الأطفال في غرب كردفان يوم 16 ديسمبر وافد من نيجيريا. وأشارت الوزارة في بيان إلى عقد اجتماع بين السودان وجنوب السودان وتشاد في الخرطوم للتنسيق من أجل مواجهة فيروس شلل الأطفال في المناطق الحدودية يومي الأربعاء والخميس. وأكد مدير إدارة التحصين بالوزارة دكتور إسماعيل العدني إعلان الوباء مباشرة اليوم التالي بعد ظهور حالة الإصابة بواسطة الوزير المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم وتكوين اللجنة الفنية لتنشيط مجابهة الوباء. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو طبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. حلقتنا الليلة حول القرار الذي صدر من المحكمة العليا في يوم 15 من شهر 12 الجاري، واللي فحواه برجع نقابة المحامين اللي كانت سائدة في عهد النظام البائد مرة أخرى، وبقر ببطلان إنشاء لجنة تسيير نقابة المحامين. نلتقي فيها بالأمين العام للجنة تسيير نقابة المحامين، المحامي الطيب العباسي، والمحامي عبد العظيم حسن، عضو هيئة الدفاع اللجنة تسيير نقابة المحامين. نتحدث معهم حول هذا القرار، ونبدأ بحديث الأستاذ الطيب العباسي حول هذا القرار ومدلولاته.
نعتقد إنه ليس هنالك في الإمكان إعادة عروض النظام البائد إلى هذه أو تتواجهات مرة أخرى، باعتبار إن هذه القرارات نصب عليها الوسيلة الدستورية بعدم تواجد أزرع النظام السابق خلال فترة الانتقالية، نصب وجود الوسيلة الدستورية. ده تفيد بأنه يجعل المحكمة العليا لا تتدخل في هذا الشأن، لأن الوسيلة الدستورية نصت بصراحة إنه كل لافتات المؤتمر الوطني والنظام البائد أصبحت في مرحلة العدم في خلال الفترة الانتقالية. فالتدخل السافر من قبل المحكمة العليا وإحالة هذا الأمر للجنة تم حلها أيضا في الاستئنافات، تم حلها بقرار قبل 3 أسابيع بواسطة السيد البرهان نفسه، وبالتالي أفتكر أنه ده كل التفاف حول أشياء لا يسميها قانون ولا منطق، وضبابية حاصلة داخل المحكمة العليا للأسف الشديد بترتيب ومخالفات وأخطاء فادحة. عموما هذه الإجراءات نحن قادرين على ضحضها وإعادة الأمور لنصابها، باعتبار أنه ليس هنالك في إمكان إعادة تلك النقابات لأنها صدرت بقرارات فورية. وبالتالي أفتكر أنه القرار الذي تم قبل 3 أسابيع من قبل البرهان أعاد تجميد تلك النقابات التي أعادتها محكمة أبو سبيحة عبر مسجد تنظيمة العمل. وبالتالي نفتكر إنه الشيء اللي يحصل هو تحدي للثورة، تحدي للقرارات الصادرة من الجهات السيادية، ونفتكر إنه لابد من إنه تتم المعالجة الفورية وحسم هذه الفوضى. بهذه المفاهيم والأسباب التي ذكرت من قبل هيئة الدفاع المقترنة عن لجنة تسيير نقابة المحامين، تقدمت بدفوع قانونية وضحت فيها بجلاء تلك الأخطاء القانونية والإجرائية والتعمد والقصد، بما أيضا هنالك طلب لوقف التنفيذ لم تتم الاستجابة له، هنالك طلب بالتنحي بالنسبة لأبو السبيحة من نظر هذا الطعن، باعتباره أنه هو عنده رأي مسبق وعنده قرار مسبق، وبالتالي نعتقد أنه ذاته حد ذاته تنعدل فيه الحيادية المطلوبة في السلطة الطبيعية، وما كان له بأي شكل من الأشكال من ناحية قانونية ومن ناحية مهنية ومن ناحية عدلية أن ينظر هذا الأمر، حيث أنه سبق وأن أدلى بدلوه فيه بصورة للأسف الشديد ساترة وفيها تحدي للثورة وللثوار. نحن نفتكر أنه الشيء تم مدد الوقت في حالة انعدام لجنة الاستئنافات، وفي حالة انعدام لجنة إزالة التمكين أصبحت الهياكل المتعلقة بإعادة النقابات أو لجان التسيير هي من صميم اختصاص هذه اللجان، ليس من صميم اختصاص المحكمة العليا، باعتبار أنها هذه أوامر بتاعة حرب صدرت من السلطة السيادية وليس صدر ولم تصدر من لجنة إزالة التمكين. لجنة إزالة التمكين ما حلت هذه الاتحادات المهنية والنقابية، حلت الثورة في ذلك الوقت الكلام ده في أبريل 2019، وهذه قرارات سيادية أن تسود، ما يصير هنالك سبب أن تعود بهذا الفهم الخاطئ وهذا التعمد، ما يؤكد أن هنالك بعض الفنون ما زالت تعمل في الخفاء وتحت الطرابيزة بصورة سافرة لتعطيل مسيرة الثورة التي سوف تستمر ولن تنتهي ولن تنتهي شعلتها حتى يتم يعني غبر كل هذه الأزرع التي كانت تمثل النظام البائد. احنا ما زلنا ماشيين في مشوارنا، وانا افتكر انه اليوم قدم طلب فحص للسيد رئيس القضاء لإعادة النظر عبر مراجعة يجب ان يتم فيها النظر بصورة يعني فيها نوع من العدالة وفيها خروج، لانه الطعن في ابو سبيحة كان محله صحيح، الطعن في نفس الدائرة كان صحيح، باعتبار انهم سبقوا وأن صرحوا وأن حالوا هذه المسألة للأسف الشديد في لجنة الاستئنافات تحت الطرابيزة، وليس هي جهة صاحبة حق أو اختصاص في حالة هذا الأمر لجهة إدارية، باعتبار أنها المحكمة لا تستطيع أن تحيل نمر إلا لمحكمة أدنى أو لمحكمة يعني الطبيعة الطبيعية. فالذي حدث هو تهامة، والحمد لله دلوقتي نفتك منه هناك قرارات تجميد ما زالت سارية، وهذا يقلق الباب أمام هذه النقابات وهذه اللافتات التي تمثل النظام البائد، ولن يكون هناك إمكانية لعودتها مرة أخرى في استمرارية هذه الصورة.
مستمعينا الكرام، ننتقل من المحامي الطيب العباسي الأمين العام للجنة تسيير نقابة المحامين إلى المحامي الدكتور عبد العظيم حسن، وهو عضو هيئة الدفاع اللجنة إزالة التمكين، وسألناه ابتداء ما هو تقييمه للقرار الصادر من المحكمة العليا والقاضي بإرجاع نقابة المحامين التي كانت سائدة في أحد النظام البائد وبطلان قرارات إنشاء لجنة تسيير نقابة المحامين.
القرار من ناحية موضوعية ممكن يعتبر قرار مفاجئ، لكن في ظل الراهن السياسي قد لا يكون مفاجئ. أفصل الكلام ده على الآتي. من ناحية موضوعية طبعا يعني الشيء طبيعي إنه كان هذا القرار يصدر لصالح لجنة تسيير نقابة المحامين، لأنه لجنة الاستئنافات التي شكلت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، اللجنة بتاعت الاستئنافات دي أصلا شكلت بطريقة مخالفة للوثيقة الدستورية وقانون تسليم النظام 30 يونيو، لأنه لجنة الاستئنافات يجب أن تشكل في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء طبقا للمادة 8 من القانون. وكما تعلم يعني أنت أنه ليس هناك مجلس سيادة بالمعنى الدستوري ومجلس وزراء، وبالتالي ليس هناك اجتماع مشترك حتى أنه يشكل هذه اللجنة في الاستئنافات. رغم من ذلك تم تشكيلنا بواسطة البرهان لنظر الاستئناف المقدم من نقابة المحامين في أجلة منذ 2021، واللي هي نقابة النظام البائد. لجنة الاستئنافات حسب القانون أيضا، المشكلة الثانية أيضا التي لم تتم مراعاتها، إنه لجنة الاستئنافات يجب أن تشكل من 5 أعضاء. هذه اللجنة شكلت من 3 أعضاء ونظرت في استئناف أحيل لها من الدائرة اللي قررت الآن، في حين إن القانون ما بيعطي هذه الدائرة إنها سلطة تحيل لجنة الاستئنافات. يفترض إنه الشخص المضرور من قرار لجنة التسكيل يلجأ بنفسه لجنة الاستئنافات، وبالتالي ليس هناك طلب من المضرور شخصيا أمام لجنة الاستئنافات، ليس هناك لجنة الاستئنافات بالمعنى النص على القانون. بالإضافة إلى ذلك إحنا في هيئة الدفاع كنا قدمنا بطلب للدائرة التي نظرت هذا الطعن بأنه ليست لها صفة أن تنظر في هذا الطعن، وطلبنا برد أعضاء الدائرة، ولكن للأسف أعضاء الدائرة أصروا على أنه يصدروا هذا الطعن. وعندنا في القانون لما أنت تقدم طلب لإجراءات تقول لي أخي أنا ما دايرك أنظر قضية تحليل، يفترض أنه يستجيب لطلبك ده يقول لك أي فعلا والله أنا ما القاضي المناسب، يحول لك لقاضي آخر، أو على الأقل يرد على طلبك يقول لك يا أخي أنا والله لا مصير أنه أنظر القضية تحتك. حتى في حالة الإصرار القانون عنده ترتيب أو تدبير آخر اللي هو بيديك الحق في أنك تمشي للقاضي الأعلى درجة من هذه المحكمة تقول لي يا أخي أنا والله بطعن في أنه هذه الدائرة تنظر في طلبي، لكن بالرغم من ذلك هذه الدائرة لم تنظر في طلبنا ولم تغرب يعني ردها الناحية، وأصرت على أنها تصدر قرارا. الحاجة اللي تم برضو ملاحظتها في قرار هذه الدائرة بأنه هذه الدائرة قالت أنه والله بالرغم من أنه لجنة الاستئنافات يجب أنها تتشكل من 5 أعضاء، لكن ليس بالضرورة ممكن تتشكل من 3 أعضاء لأنه بيعتبر نصاب قانون، الحين أن القانون ما قال من بين نصاب، قال لا تتشكل من 5 أعضاء. فهل هي تم تشكيلها من 5 أعضاء حتى إننا نلجأ لأنها انعقدت بين نصاب أو من غير نصاب؟ فنائمان في تسيير الخاطئ اللي ذهبت له هذه الدائرة. أيضا لاحظنا أنه القرار الصادر من هذه الدائرة يتحدث عن قرار 3/2019 الصادر من التفكيك، وده بخص النقابات العمالية والنقابات والإكحالات المنشأة بموجب قانون نقابة المنشأة لسنة 2010. نقابة المحامين ليست منشأة بموجب هذا القانون، نقابة المحامين منشأة بموجب قانون المحامين سنة 1980، وبالتالي من حيث الشكل إنه هذا القرار صدر ضد قرار ليس المعنية به نقابة المحامين. كل هذه المسائل نحن كتبناها في طلب سميناه طلب فحص لمجمع المادة 16 من قانون الإجراءات المدنية، وتقدمنا اليوم بطلب مستوفى كل هذه المسائل لسعادة رئيس القضاء حتى يشكل دائرة لإلغاء هذا الحكم.
أستاذ، هل قانون إزالة التمكين ما زال قائم أم تم إلغاؤه؟
لا قائم، لكن للأسف طبعا ما في أي آلية من آليات القانون الآن موجودة بحيث أنها تستطيع أنها تفتي أو تتصرف في هذا المشهد المرتبك، لكن القانون من حيث القانون موجود ويبقى الحاكمية لقانون يجب أن تكون المرجعية لهذا القانون. لذلك كيفية تشكيل لجنة الاستئنافات، كيف تنظر في الاستئنافات، كم عدد عضويتها، يفترض أن الاستئناف يقدم لها من المضرور شخصيا، وفي حالتنا دي لو لاحظت أنه الدائرة القضائية هي الأحالة الطلب لجنة الاستئنافات، وبالرغم من أنه الاستئناف الدائرة نفسها قالت أنه قدم لها بعد 15 يوم في حين أنه القانون بيقول 14 يوم، ونحن لاحظنا أنه تقدم حتى لا ب 15 وإنما تقدم بعد 16 يوم. فدي كلها أخطاء شابت الإجراءات، وده كان أساس للطلب بتاعنا الآن.
سؤال أخير، هل يجوز للمحكمة أو الدائرة أنها تحيل الطلب لجهة أخرى أم عليها تقبله أو ترفضه؟
ده الأساس اللي نحن قدمنا طلب بشأنه عن ماما، قلنا لا يتي يا محكمة يا إما إنك كانت تقبل الطلب أو ترفضي، لكن ما بيجوز ذلك إنك تحيلي لجهة أخرى. وده كان واحد من الأسباب اللي نحن طعنا به في أعضاء الدائرة نفسه، ونقول إنتوا الطلب قدم لكم وإنتوا أحيلتوه، يفترض إنكم كانت تشربوه، وبرضو القانون ما بيجوز لكم تنظروا إحالة وتجد نظروه طعنا مقدم مننا. يا أخي نحن طالما قدمنا لكم طعن خلوا ينظروا ده قضاة آخرين، ليه أنتم مصرين بنفس أعضاء الدائرة بنفس القضاء إنكم تنظروا طلبنا؟ ده ينظر هذا الطلب دائرة أخرى من أي قضاء اللي فيها أكثر من 100 قاضي.
نعم، ما هو الوضع الآن في ظل صدور هذا القرار وتقديم الطعن؟
الوضع الآن إنه الأحوال تسير كما هي إلى أن يتم الفصل في الطلب الذي تقدمنا به.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها قرار المحكمة العليا القاضي بإرجاع نقابة المحامين التي كانت سائدة في أحد النظام البائد وبطلان لجنة تسيير نقابة المحامين، واللي استضفنا فيها الأمين العام للجنة تسيير نقابة المحامين الأستاذ المحامي الطيب العباسي والأستاذ المحامي عبد العظيم حسن من هيئة الدفاع اللجنة التسيير نقابة المحامين. أنا بشكرهم الاثنين وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة قادمة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكنداكا. مستمعينا، خرجت جموع الشعب السوداني في كل الولايات تزامنا مع الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر المجيدة، فكانت المرأة كما أهدناها في مقدمة المواكب رفضا واستنكارا لإنقلاب 25 أكتوبر وانتصارا للحرية والسلام والعدالة. يسعدنا اليوم أن نلتقي واحدة من الكنداكات الثائرات بولاية جنوب كردفان لتحدثنا عن مشاركة المرأة الجنوب كردفانية في ثورة ديسمبر المجيدة. مرحبا الأستاذة إسلام محمد إدريس عبر فاس.
أولا محبة وسلام للجميع، ثانيا الرحمة والمغفرة للشهداء ثورة ديسمبر المجيدة.
إسلام، بمناسبة مرور 4 أعوام على ثورة ديسمبر، خلينا في البداية نتحدث عن مشاركة المرأة في الثورة التي انطلقت في 19 ديسمبر 2018.
أنا بقول الثورة كنداكا. كنداكا هي الملكة والحاكمة في حضارة كوش وحضارة السودان القديمة. حتى خلينا نقول قبل ما السودان كان اسمه السودان، فظهر مصطلح كنداكا بشكل كبير جدا من بداية ثورة ديسمبر المجيدة. للعام 2018 ولحد الآن ثورتنا مستمرة. فمصطلح كنداكا برز شديد وطلع تاني عشان يوضح لي دور المرأة في الثورة ويوضح لي شجاعتها ويوضح لي قوتها ويوضح لي قوة تحملها حتى للكان الحاصل في البلد دي ودوره في مقاومتها للحاجة دي. فمن الطبيعي أنه يكون للمرأة دور رائد في ثورة ديسمبر المجيدة كما كان لها دور رائد على مر تاريخ السودان.
طيب المرأة في ولاية جنوب كردفان معلوم إنها شريكة في النضال منذ أعوام مضت، ماذا قدمت لثورة ديسمبر؟
بالرغم من خصوصيات أوضاع المرأة في جنوب كردفان وحساسية المجتمع تجاه النساء وجميع المكونات في جنوب كردفان، لكن برضو مشاركة المرأة في جنوب كردفان تحديدا كدوغلي قامت بأدوار واضحة جدا عبر إقسام المجتمع المدني بكل فئاته. كان في مبادرات، تم تكوين أجسام نسوية، كان في حراك نسوي كبير قاعد يتم في الفترة الفاتت ديك. من بداية ثورة ديسمبر وما قبل ديسمبر في نضال كبير جدا قاعد يتم، لكن خلال الفترة الفاتت كان في خطوات واضحة جدا في اتجاه كثير من القضايا اللي بتخص المرأة وأوضاع المرأة خاصة مع الأحداث القبلية اللي حصلت والنزاعات والعنف والأحداث الحاصلة في كادوغلي بالأخص. فكان للنساء دور واضح جدا تجاه القضايا دي ودعمها وتسليط الضوء عليها.
طيب كيف تمكنت المرأة في جنوب كردفان من توصيل صوتها رغم القمع والانتهاكات؟
قبل ثورة ديسمبر كنا 30 سنة مغموعين بقانون النظام العام وتعرضنا لكافة أنواع العنف اللفظي والجسدي وإحانة السمعة. فأصبحنا شنو؟ عندنا مخزون استراتيجي ضد العنف زايد. ما كان عندنا أصلا وعي بحقوقنا في حاجات كثيرة، قاعدة في اللاوعي حقنا خلتنا نحن كنساء ما عندنا مشاركة، ما في وعي، ما في مطالب. فحضورنا في الشارع أو طلوعنا في الشارع للشارع كان صعب شديد، لأنه أصلا الشارع ما مرحب بوجودنا، بيكون في عنف اتجاهنا وتهرش وغيره. وبعدين العادات والتقاليد في جنوب كردفان كانت واحدة من التحديات اللي كان بتواجهنا في خروجنا للشارع. فعموما كان يعني مجتمعنا هنا ما بتقبل البنت تكون في الشارع وتجري وتطالب بحقها أو تطلع الموكب وتطالب بحاجاتك وكده. فكان بشوفوا خروج المرأة في الشارع كأنه وصمة عار بالنسبة لهم، ولا مهم بكده ما قادر أنا أفهم يعني تفكيرا بالضبط للحاجة دي هي شنو. فجد في الوقت ده كانت في وصمة اجتماعية كبيرة جدا. فبرغم الحاصل ده كله جينا وفرضنا نفسنا للشوارع دي تاني، ده الخلانا نكون عندنا نظرة واضحة كنساء في الدولة، وإنه الدولة تستصحبنا كلنا في العاصمة والولايات والغرى وحتى الأرياف، وإنه مطالبنا دي ثورة ديسمبر تحتويها كلها. حقيقة ثورة ديسمبر دي خلتنا نكون واعيين بحقوقنا، خلتنا قادرين برضو نطالب بها، خلتنا كمان قادرين نناقش قضايانا ونعرف إنه إحنا عايزين شنو. ودي من الأدوار اللي كنا ما قادرين نعملها قبل الثورة. كان في استصغار لدور المرأة عموما، لكن أثبتت غير ذلك.
تم تنفيذ بعض الخطوات في التوعية بعملية التحول الديمقراطي التي تعتبر الأساس لبناء الدولة السودانية. حدثينا عن دور المرأة الجنوب كردفانية في هذا المجال.
بالنسبة لي واحدة من الخطوات المهمة جدا الممكن تحدث لي أثر فريق كبير جدا في التوعية بقضايا التحول الديمقراطي وبأهمية التحول الديمقراطي بذات نفسه، التعليم سواء كان التعليم عن طريق التثقيف المدني أو الاهتمام بالتعليم كحد أساسي أصلا للإنسان.
طيب يا إسلام، المجتمعات الغائرية عندنا هنا أقل حظا بالتوعية بالتحول الديمقراطي، ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتوصيل الرسالة خاصة للمرأة في الأحياء والغرى والفرقان؟
دي من الحاجات الأساسية المفقودة في كثير من المناطق والأرياف والفرقان، ودي اللي بتخلي في فرق واسع بتاع عدم معرفة وعدم وعي، بيحرم لي أشخاص من حقوقهم خاصة للنساء في مناطق الأرياف والفرقان. فالاهتمام بالتعليم والتثقيف ورفع الوعي ممكن تكون الخطوة الأولى للتوعية ورفع درجة الوعي بالقضايا دي وأهمية التحول الديمقراطي. فأنا بقول ستظل المرأة السودانية في الشوارع صامدة وصابرة حتى يسقط أي نظام دكتاتوري لم يتوافق مع رغبة الشعب وطموحاته.
مستمعينا نستمع لرسالة الثوار أثناء موكب 19 ديسمبر بكادوغلي والتي تؤكد الرفض التام للتسوية السياسية وإنقلاب 25 أكتوبر من
اللي هو ضد الحاجات الماشية دي وضد التسوية الماشية ضد الإنقلاب الماشي ممكن يعبر عن حياته. ومن هنا تحية لكل الثوار الموجودين. الثورة ما عندها حدود جغرافية ولا عندها زمان ولا عندها مكان. في أي مكان أنت مشيت ممكن تحدث ثورة وتحدث فرق. لو لقيت نفسك في الصحراء ولو مزارع قاعد هناك وترفع علمك وتعبر عن الشيء الماشي ده. وأنا ما أظن إنه الشيء الماشي ده برضه زول إلا إذا هذه الناس دي ذاتها هي ما عندها ضمير. والناس دي كلها غوانة وكلها ناس بتاع التسوية ساي. فما في حاجة جديدة حصلت في واقعنا السوداني من تحول عشان الناس تكون قاعدة ساكت عاملة كده. نحن ضد التسوية وضد برهان وضد الأسكر وضد أي زول ما بمثل الشعب السوداني.
طيب المجد والخلود لكل شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وكامل الشفاء لكل الجرحى والمصابين وعودة حميدة للمفقودين والمحجلين. ظهر هذا ديسمبر هو اليوم المجيد للثورة السودانية ذكر السنة الرابعة لانطلاع النظام البشير. في زعزعة نأكد إنه ثورة مستمرة ما زالت وحنظل نقاوم كل الأنظمة الدكتاتورية الشمولية في ظل لجمعوامة تعمل على إصغاء التسوية الحاصلة الآن اللي بتضمن للبرهان وحمدي العمام من إنه يتحاكم في ظل إنه فض اعتصام في فترة من الفترات وفي ظل إنه للآن بمارس القمع تجاه الثوار في الخرطوم وفي الولايات. حنظل نطلع في كل موكب نردد إنه يضغطوا الإنقلابيين المسيطرين على سلة الحكم. حنظل كليام مقاومة الروح الأولى للثورة لحد ما يكون في حكم ديمقراطية ثورة حقيقية توحد لنا الحكم جماعة لكل السودانيين. الثورة مستمرة
نحن بنتكلم عن مشاركة المرأة بالذات المرأة الجنوب كردفانية رغم المعاناة اللي عانتها دارين نشوف يعني ما مدى مشاركتها في الثورة دي.
طيب الكنداكة زي ما بنقول أول المرأة السودانية هي الشريك الأساسي لإنجاح الثورة ديسمبر المجيدة من 19 لحد 19 ديسمبر 2022. في ظل وجود المرأة هي نوعة الشارع الحقيقية الآن. الكنداكات كلهم موجودين في الشارع لأنه يساهموا لإصغاط الإنقلاب وهم النسبة الكبيرة بكل المقاومات الموجودين. فالمرأة هي الأساس الحقيقي لقيام الثورة هي الأساس المثيل لجان المقاومة في الشارع. ودي حقيقية إنه المادن الكنداكة هي في شعاراتنا بنقول كنداكة جات بوليس جرة. الكنداكة هي أساس الثورة الحقيقية. مشاركتها أنا قاعد أشوف نفس مشاركتنا نحن كشباب في الثورة لأنه هي قادرة تدي الشارع قوته وقادرة إنه تقاوم الأنف الحاصل في الشارع وقادرة إنه تضحي بنفسها وتضحي بزمنها في ظل إنه السودان ما قادرين يلقوا حقوقهم كنساء لكن الثورة قادرة تديهم حقوقهم وقادرين يناطوا يجيبوا حقوقهم كمرأة.
بجد الليلة كان يوم سعيدين به ومبسوطين به وكونوا جينا 19 ديسمبر والذكرى والحقيقة أنا أترحم على الشهداء واللي توفوا ربنا يرحمهم إن شاء الله والجرحى ربنا يشفيهم وكل مناضل وكل مجاهد سبيل الوطن إنه بجد الليلة اليوم ده كان أسعد لنا يوم. يعني المرأة دي لها دور كبير في الثورة دي يعني هي كانت كنداكات ديل كانوا من ضمن الناس اللي كانوا في الثورة كانوا أساسيين يعني هنا برضو يعني لو ما كانوا معام هناك كانوا معام هنا برضو معنويا بيرفع لهم معنوياتهم كون هم كانوا حضور هناك لكن بجد الناس كانت هنا واقفة معهم.
مستمعينا كانت حلقة من برنامج كنداكة قدمناها لكم من ولاية جنوب كردفان عن مشاركة المرأة في ثورة ديسمبر المجيد.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج إرشادات صحية. وإرشادات اليوم بتقدم لنا حبشية عمر يونس بولاية جنوب دارفور والمناسبة الحملة بتاعت التطعيم ضد شلل الأطفال ونقص الفيتامينات وخاصة فيتامين ألف اللي عنده علاقة بالعشاء الليلي. أستاذة حبشية مرحب بك في برنامج إرشادات صحية فاتفضل يعني بدون تكلف ووجهي إرشاداتك مباشرة.
أهلنا في البوادي والفرقان والمزارعين وفي المعسكرات وفي المدن وفي كل مكان السلام عليكم. حدثنا اليوم في مجال شلل الأطفال والشلل دي يعني مرض تسببه فيروس والفيروس زي يعني ينتقل عن طريق تلوث الطعام أو تلوث الشراب. عشان كده يعني بدينا المجتمع لازم يهتموا بالتطعيم بتاع الأطفال، يعني مهم شديد بالنسبة للأطفال. عشان كده احنا دايرين يعني الأمهات والآباء يعني خلال الفترة يعني الثلاثة أيام بالنسبة للحملة دي يكونوا متواجدين عشان أطفالهم يعني يحظوا بالتطعيم، لأن التطعيم ده من الفائدة بالنسبة للأسرة. وإذا كان الطفل ما يتطعم نتيجة من عادات وتقاليد، يعني بعد شوية الطفل ده ممكن يصاب بأي آهة، والآهل عارفين يا هو ممكن الطفل ممكن يمسك وشلل، وهنا يكون عاقة بالنسبة للأسرة. وثاني يعني ما في زول من البيت بيتحرك وكل الناس يكونوا قاعدين حاركينه، يعني هنا بعد شوية ممكن يتأثر من الناحية النفسية، ناحية اجتماعية يكون ما في تواصل، الليل والطفل ده ما بقدر بلعب، هي كلها في النهاية يعني أسباب عدم التطعيم. عشان كده التطعيم الطوال باستمرار ده معناته تعزيز الجرعات السابقة عشان الطفل يكون عنده مناعة في جسمه. الحاجة الثانية بالنسبة للفيتامين، يعني يا جماعة من عاداتنا يعني دائما الأطفال ما بدوهم الأطعمة اللي بيكون فيها فيتامينات، الطعام اللي بيكون فيه فيتامين يعني اللبن يعني الخضروات عندها كلها فيها فيتامينات، عندنا على البيت كلها فيها فيتامينات بالنسبة للأطفال. لكن الأمهات مرات يعني ما بيهتموا بالتطعيم بتاع الأطفال، وغاية أن الطفل اللي بيكون عنده النقص بتاع فيتامين ألف ممكن يصاب بالعشاء الليلي، يعني من النهار الطفل ما بيشيف. عشان كده هنا مع الحملات بتاع التطعيم عشان الأطفال يكونوا أصحاء وهم يقوموا ياخذوا الفيتامين دي، معناته بديهم يعني مقاومة في جسمهم، يعني واحد ما بيكون بصاب بالعشاء الليلي أو العمل الليلي. الرجال هنا دايرين يعني أهلنا في كل مكان لازم يكونوا متواجدين في خلال الفترة، وطبعاً يا جماعة عامل ما بكلف الزول أي يعني جهد عشان يكون يعني يقول والله أنا نمشي مكان لمكان، لأن التطعيم ده من منزل لمنزل. وأنا دايرين يا جماعة يعني الأمهات معنا عارفين الشغلة بتاعهم كثيرة، في خلال الثلاثة أيام يعني يكونوا حريصين يكونوا قاعدين في البيوت، ليه؟ لأن ده معافية مثلك أنت يعني لا تدفع فيه قيش، الناس بجوك في بيتك وتأمنك تسلط. عشان كده مهما أقراض شنو هي لازم يعني تكون يعني قاعدة عشان تصير ده ممكن يطعمون. إذا كان هي ما فيش مرة واحد تسأل يعني الطفل كان يطعم ولا ما يطعم، إذا كان ما يطعم ممكن تسير أقرب مكان بتاع التطعيم عشان ممكن يطعموه، لأن الحملات دي ممكن تكون كلها في آن واحد على مستوى السودان. يعني هنا معناه قادرين يخبطوا بالنسبة لمرض الشلل، مرض الشلل ده زي ما أنا ذكرت أنا مرض لعين، والأطفال بيساووا بأخوة عشان إحنا دايرين أطفالنا يكون أصحاء، لأن الأطفال دي جماعة جيل التنمية. عشان كده لازم الناس يهتموا بيهم، كل ما نهتمينا بأطفالنا كل ما أصبح أصحاء، كل ما قللوا التكلفة الاقتصادية بالنسبة للأسرة. ليه؟ لأن إذا كان طفل واحد عيان معناته هنا الأسرة هترجم قروش كثيرة عشان تعالج الطفل، عشان هنا الأسرة عشان هي ما ترجم قروش كثيرة وتعالج بالنسبة للطفل، هي دارين جماعة من الناحية الوقائية دارين أن هنا الناس يهتموا بالنسبة للتطعيم الأطفال، وتطعيم دي جماعة مهم شديد بالنسبة للأطفال. عشان كده دائما نقول الوقاية خير من العلاج. ليه؟ لأن أنت توقف طفلك قبل ما يمرض، ليه؟ لأن إذا كان مرض بعد شوية ممكن يتكلف الأسرة يعني ثمن غالي، والثمن الغالي هو الآحات الممكن الطفل يعني يصاب بيه. عشان كده علينا دارين كل الناس اللي ما يكونوا حريصين شديد لازم يكون أطفالهم يعني يطعموا، والأمهات ذات ممكن يسألوا والآباء ذات ممكن يسألوا، الزول المشي زراعته لازم يتأكد بأن الطفل ده يطعم، المشي السوق لازم يتأكد بأن الطفل ده يطعم، وإذا كان ما يطعم يلاحق الأسلام التطعيم. الناس الرعاية جماعة كمان دارين يطلعوا شوية لبرة من محلاتهم، محلات الغابات الكثيفة يكون في أماكن معينة عشان أطفالهم يهزوا بالتطعيم، لأن حراكهم بيكون من مكان لمكان، هنا بيكون الأطفال إذا كان ما يطعموا بقى شوية مشكلة، لأن كم طفل واحد مصاب به يعني شلل ممكن بيكون حكاية يعني 100 طفل ممكن يكون مشتبه. عشان كده هنا أطفالنا دي جيل التنمية لازم دارين يكون أصحاء، عشان كده أطفالنا أجدادنا لازم نحميهم، الأطفال هم جيل المستقبل وهم كل شيء، عشان كده لازم نحميهم، والحماية الوحيدة بالتطعيم. عشان كده نناشد كل الأمهات والآباء يكونوا حريصين خلال هذه الأيام يعني الليلة وبكرة وبعد بكرة يعني لازم يكونوا متواجدين عشان أطفالهم ده يحضر التطعيم. ونتمنى لأطفالنا كله صحة وعافية ونقول لهم السلام عليكم والصحة تاج على رؤوس الأصحاء ولا يعرفه إلا المريض والبقايا خير من علاج. نتمنى صحة وعافية لكل أطفالنا في دارفور في كل مكان. نقول لهم الصحة وعافية والسلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصوات الولايات. نتحدث اليوم عن ظاهرة التسرب المدرسي من ولاية جنوب كردفان. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الأستاذ الفاتح يحيى دبوكة أستاذ بمدرسة الصناعية كادولي. مرحبا بك أستاذ يحيى. نتعرف على ظاهرة التسرب المدرسي.
طيب التحية لك، تحية للمستمعين ومستمعات راديو دبنجا. حقيقة ظاهرة التسرب هي ظاهرة قديمة وظاهرة عندها أسباب، ولكن بتختلف الأسباب من حتة لثانية أو من منطقة لمنطقة وفق المعطيات الموجودة في المنطقة أو الأسباب. فعلا نحن في ولاية جنوب كردفان تحديدا في كادوغلي في مسببات لعملية التسرب. من ضمن المسببات اللي هي عملية تجيش الفضاء العام اللي هو المسألة بتاعت المزاج العام تحديدا عند البنين. أنا بدرس في مدرسة بتاعت بنين تحديدا في مزاج عام لهؤلاء الطلاب. كل الميول في اتجاه عسكرة المزاج العام، فأصبح يعني نحن كمعلمين وكمربين بنعاني من هذه الظاهرة. تحديدا في الأعوام السابقة النسبة كانت أغلى، ولكن زادت في العامين اللي هو العام الحالي والعام السابق. لو نحن دارين نحلل هذه الظاهرة في عوامل زي ما قلت، المزاج العام للشباب كله مش في اتجاه انه يلتحق سواء كان بالمؤسسة العسكرية او بالحركات المسلحة او اي جهة تانية. في الحاجة التانية من ضمن المسببات اللي هو المسألة بتاعت الاضطراب الامني والنزاعات الدائرة في المنطقة اللي هو النزاعات الاهلية الدائرة في المنطقة دي برضو سبب كبير بيتخلون الطلاب ما يواصلوا في الدراسة بتاعتهم ويلتحقوا بالمجموعات العسكرية. أنا لا أدري هو بحثهم عن أمان أو تغوي، ما أقدر أفصل في الحتة تحديدا، لكن هي واحدة من الأسباب اللي بتخليهم في تسرب. الشيء الثاني اللي هو المزرعة بتاعت الإمكانيات والوضع الاقتصادي الآن بالحالي بالبلد، ومؤثر تأثير كبير على مستوى الأسر الضعيفة وعلى مستوى المنطقة. الشيء الثالث اللي هو المسألة بتاعت عدم القدرة على مواصلة الدراسة لأسباب بتاعت ترحال من منطقة لمنطقة بأسباب النزاع وكده.
طيب أستاذ، يعني بنلقى التسرب ده في الأساس وفي الثانوي، يعني إذا جينا نضع النسب هل هو في الأساس أكبر ولا في المدارس الثانوية هو الأكبر؟ بنفس الكيفية برضو في مدارس البنات وفي مدارس البنين، هل في البنات برضو في تسرب؟
نعم، على مستوى البنات في 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 تسرب، لأنه بتدخل برضو في جزء من العادات والتقاليد، وده نحن نفتكر ذاته جزء من يعني عدم الوعي العام اللي هو المسألة بتاعت عدم مواصلة تعليم البنت والتقيد بالعادات والتقاليد، الزواج في سن مبكر، وبعد ذلك انه يتعاملوا مع التعليم انه هو ما حاجة أساسية، فما في رغبة من الأسر لمواصلة التعليم، ودي واحدة برضو من الأسباب. السبب الثاني أنا ذكرت اللي هو المسألة بتاعت الاضطرابات في الصايب المنطقة والاضطرابات الأمنية، وبيكون في نزوح، والنزوح بيكون في عدم استقرار، وعدم الاستقرار بيكون في انقطاع للدراسة. فده بشمل النوعين اللي هو الذكر والأنثى، اللي هو البنت والولد. النسب نسبة التسرب على مستوى البنين أكبر، لأنه البيت بطبيعة الحال كعادات سودانية أنه هي تلتزم البيت حتى لو ما وصلت المدرسة تكون في البيت، لكن الولد بيبحث عن رفقاءه أين هم، سواء كان في الحركات المسلحة أو في القوات النظامية المختلفة أو في أي جهة ما، فبالتالي هو بيحاول يسد حاجاته الشخصية وحاجاته الأسرية أيضا، لأنه كثير من الأسر بتعتمد على أبنائها أنه يلتحقوا من المؤسسة العسكرية في سن مبكر، يشيلوا معهم بعض الالتزامات الأسرية ويكون معتمدين على اعتماد كامل. دي واحدة برضو من الأسباب، وهي نسبة كبيرة جدا تحديدا في البنين. أنا لو عملنا مقارنة الفصول الأولى يعني تحديدا القبول في هذا العام 300 طالب السنة القادمة حيقل العدد إلى 150، ولما نصل السنة الأخيرة لو السنة الأخيرة للمدرسة حيكون العدد 50 طالب أو أقل، يعني نسب مؤشرات خطيرة جدا، لأنه بعد شوية نحن حنفقد كل المنتحنين للشهادة السودانية، وحيكون النسب بتاعت المنتحنين قليلة جدا. أنا أفتكر هنا بيكون في وقفة أنه على الدولة أن تراجع هذه المشكلة وتراجع هذه السياسات.
طيب انت ذكرت انه يعني في العام الماضي كان في نسب معينه بتاع التسرب، وفي العام الحالي قد تزيد هذه النسب. كيف نقدر نقارن ما بين العام الماضي والعام القبلي؟ كم النسب فيهم والمتوقع في هذا العام؟
زي ما ذكرت استاذة رغية، في العام السابق عدد الممتحنين للشهاده السودانيه من المدرسة اللي بعمل فيها في بداية العام يعني يقارب 92 طالب. العدد الفعلي اللي جلس لامتحان الشهادة السودانية حوالي 46-47، فده معناته مؤشر يعني 50% اللي هم ما واصلوا تعليمهم ده في المراحل الأخيرة للمرحلة الثانوية. قص بقية المدارس وقص على ذلك بقية المحليات والمناطق.
أستاذ يعني بهذه النسب العالية يعني زي ما ذكرت إنها هي مخيفة فعلا، لكن النسب دي ممكن يعني في إجراءات يمكن اتخاذها لتقليل نسب التسرب
على مستوى التعليم. هنالك معالجات، لكن المعالجة على مستوى التعليم هي ما كافية، بالضرورة يكون في تدخل لدور الدولة في معالجة هذه القضية. المعالجة على مستوى التربويين تحديدا هو المسألة بتاعت الاتصال بالأسر، مساعدتهم، تسهيل بعض الإجراءات، تشجيعهم لمواصلة الدراسة، فأنا أفتكر هي برضو ما كافية لحد ما دفع. بيبقى أنه من المطلوب أنه يكون في دور للدولة تحت من مسألة العسكرة، وتحت من مسألة التجنيد، وتحت من الإغراءات الكثيرة اللي بتمشي في اتجاه العسكرة، تقليل من الفترات بتحت التجنيد تحديدا. يعني
مستمعينا، لتحليل ظاهرة التسرب المدرسي التقينا عدد من الأساتذة ومدراء الحقل التربوي ليحدثونا عن المنظومة التربوية وما يدور بداخلها. نبدأ بأستاذ عبد الرحمن محمد فرج الله المشهور بجهادية. ماذا يحدث أستاذ جهادية في حقل التعليم؟ بدأ العام الدراسي ومع البدايات حصل إضراب، الحصل شرع
موضوع التوقف الذي تفاجأنا به، وهذا التوقف طبعا ما حتى الناس الأمر بالتوقف يعني من ناحية تربوية لا يقبلون بالتوقف المستمر، لكن أصبح أمرا واقعا. فجلسنا وتفاكرنا فيه، بحثنا عن مخرج آمن وسالم وحكيم يخرجنا من هذا المأزق. في صراع وفي نزاع، وما حقنا غطي شغلانه دي. فهذا الصراع بالطريقه دي حتكون ضحيته هو التلميذ.
استاذ محمد عادم عبد الرسول، اطلاق الاطفال في هذا الظرف وفي ظل الظروف الامنيه لا ترى انه مجال خصب للتسرب؟
يعني لهشاشه الوضع الامني الموجود في البلد دي، يعني احنا بنسعى بقدر الامكان انه تلاميذنا دي يعني يجدوا الجو الامن والمستقر والحمايه الكافيه، وهذا لا يتاتى الا بوجودهم في داخل الفصول. أي خروج للتلميذ من جد مثلا في الصباح الباكر وبهذا العدد الكبير وجد المدرسة مغلقة، رجع في ذاك الوقت حقيقة بيكون معرض للكثير جدا من الأشياء.
يعني أنا اليوم لما جيت ولقيت الأولاد دي بالكميات هائلة وحاطين على السوق، والله بجد يعني ممكن تقول أرض خصبة جدا، يجي أي ذول يسوق العيادة ويعمل بهم وقد نفقدهم هم ذات. لذلك أنا بقول للمدير العام في تناولك لهذه الأشياء، أنا بتذكر إنه لدواعي أمنية مسألة الإضرابات دي وفك التلاميذ لدواعي أمنية ما حقوده. طيب الوضع ما هو الوضع الطبيعي، أن إحنا دائرين مسألة واضحة جدا جدا وخطابات واضحة جدا جدا إن المرحلة الجاية وحفاظا على سلامة تلميذنا وأمن وعلى سلامة البلد وأمنها، تجينا موجهات واضحة جدا جدا من الوزارة، ونحن نقعد في كمحلية هذه القاعدة وهذه الموجهات ننزلها في مدارسنا وأثرنا بعد ذلك على الإخفاقات اللي بتحصل.
نعم ممكن يكون لها دور إيجابي بالنسبة للتسرب، لأنه كلما كانت هنالك إضرابات وعدم استقرار للعام الدراسي الأطفال والتلاميذ يلجأوا للسوق ولبحث عن، يعتبروا أنه ما في دراسة وبالتالي يكون في تسرب. يعني أما إذا استمرت الدراسة وانتظمت لا شك أنه ما في تسرب إن شاء الله.
مستمعينا، كانت حلقة من أصوات الولايات تحدثنا فيها عن التسرب المدرسي بولاية جنوب كردفان. حتى جديد اللقاء، في أمان الله.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.